بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من نشرة خبرية مفصلة، أبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة معاقبة منفذي الهجوم الإرهابي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. رئيس الأركان الأمريكية يعبر عن خشيته من تعرض قوات بلاده لاستهداف خلال الرد الإيراني. وقوات الاحتلال تواصل قصفها لمخيم النصيرات في غزة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها لحضراتكم خالد العبد الله. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان على ضرورة معاقبة منفذي الهجوم الإرهابي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. وفي اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه البريطاني والألماني والأسترالي، طالب أمير عبد اللهيان هذه الدول بضرورة اتخاذ موقف صريح ضد الاحتلال الصهيوني على هذه الجريمة الإرهابية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن أسفه لعدم استجابة مجلس الأمن لطلب إيران بإدانة هذه الجريمة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية الضغط على الكيان الغاصب لوقف إبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. أعرب رئيس الأركان الأمريكية عن خشيته من تعرض قوات بلاده بالمنطقة لاستهداف خلال رد إيراني متوقع على الكيان الصهيوني. وقال الجنرال جيمس سي ماكنوفيل أن واشنطن تحاول حماية قواتها وتجنب إشراكها في الحرب. وبدورها نقلت وكالة بلومبرغ مخاوف واشنطن من أن يؤدي الرد الإيراني إلى حرب إقليمية شاملة، فيما قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في أن أمريكا تواصل مراقبة الوضع ولا يمكن تأكيد التقارير عن هجوم إيراني اليوم. هذا وأعلنت قنوات عبرية استمرار المشاورات الأمنية بين القيادات الأمنية والعسكرية الصهيونية، واعترفت بأن تهديد إيران أصاب الكيان بالشلل من شدة الخوف. يواصل الاحتلال اليوم الرابع توغله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما قصفت مروحياته بشكل عنيف المناطق الشمالية للمخيم، كما استهدفت زوارق حربية صهيونية مدرسة بالمخيم الجديد شمال النصيرات، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال التي قامت بإلقاء قنابل دخانية وتفجير عدد من المباني شمالية مخيم النصيرات. ومع استمرار حرب الإبادة ترتفع حصيلة العدوان على القطاع لنحو 33,700 شهيد وأكثر من 76,000 جريح. قالت متحدثة منظمة اليونسيف تي سينغرام أن أطفال غزة عالقون في الصراع والصدمات المتتالية دون أن يجدوا مكانا آمنا يمكنهم اللجوء إليه. وحذرت نغرام الموجودة في رفح جنوب غزة من تداعيات هذه القضية على صحة الأطفال الجسدية والنفسية على المدى البعيد، وقالت أنه لا يمكن إنهاء قتل وجرح الأطفال إلا من خلال وقف إطلاق النار. وأكدت متحدثة اليونسيف أن الفرصة ما زالت قائمة لدرء المجاعة في غزة إذا ما سمح الاحتلال بدخول المساعدات للقطاع. بدورها أقرت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن المجاعة قد بدأت في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي. تتجه أنظار العراقيين صوب زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للولايات المتحدة، حيث يحمل معه ملفات مهمة لعل أبرزها تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتطبيقها بالشكل الصحيح، بما يحافظ على سيادة العراق وينظم العلاقة بين بغداد وواشنطن. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
طرح رئيس الوزراء العراق محمد الشيع السوداني رؤيته لطبيعة العلاقة الجديدة التي يريدها مع أمريكا بدون وجود قواتها على الأراضي العراقية. وتحدث السوداني في مقال نشره في مجلة فورين بوليسي الأمريكية عشية بدء زيارته الأولى إلى البيت الأبيض عن الطريق الذي يقود إلى التعاون المستدام بين بغداد وواشنطن بعد إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي في العراق. وكتب السوداني في العراق أنه قبل عقدين من الزمن ساعدت أمريكا الشعب العراقي على الإطاحة بالنظام الدكتاتوري لصدام حسين، ومنذ ذلك الحين مرت العلاقات الأمريكية العراقية بمراحل صعود وهبوط ومراحل من الاشتباك وفك الارتباط، حيث كانت المواقف متقاربة في بعض الأحيان ومتوترة في أحيان كثيرة. وأكد السوداني في مقاله أن هنالك اتفاق بين كافة الأطراف على إنهاء التحالف الدولي بطريقة تدريجية ومنظمة وفق جدول زمني متفق عليه، مضيفا أنه في أواخر كانون الثاني تم تشكيل اللجنة العسكرية العليا المؤلفة من كبار المسؤولين العسكريين في البلاد والولايات المتحدة الأمريكية لتقييم التهديد المستمر لداعش وقدرات الأجهزة الأمنية العراقية، وأدى هذا الجهد إلى اتفاق بين جميع الشركاء لإنهاء التحالف الدولي بطريقة تدريجية ومنظمة وفقا لجدول زمني متفق عليه. على صعيد آخر، وبينما يحبس العالم أنفاسه بانتظار الرد الإيراني على الجريمة الصهيونية في الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق، يتناول العراقيون تحليلات مختلفة ويتبنون وجهة نظر معقولة، مؤكدين أن الجمهورية الإسلامية سترد أكيدا ولكن بطريقتها بعد أن أدخلت العدو الصهيوني في حرب نفسية قاتلة بهذا الانتظار. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وبريطانيا فرضتها قيودا على سفر موظفيها في الكيان الزائل في إعقاب التهديدات العلنية من قبل الجمهورية الإسلامية بعد قصف القنصلية الإيرانية في سوريا. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكد الرئيس السابق لما يسمى الشباك الصهيوني نداف أرغمان أن إسرائيل سقطت في السابع من تشرين الأول بالهاوية، وإذا لم تسارع لاستبدال حكومتها ورئيسها فإنها ستنحدر للفناء. ودعا أرغمان للإفراج عن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية حتى بثمن إنهاء الحرب على غزة. ويأتي تأكيد أرغمان بعد يومين من تحذير خلفه في رئاسة الشباك الجنرال في الاحتياط يسحاق بريك من انهيار كيان الاحتلال، مؤكدا أن نتنياهو يقودهم على متن سفينة تايتانيك. أكدت الصحافة الصهيونية حالة الإحباط والقلق التي تهيمن على غالبية المستوطنين مع استمرار الحرب. وذكرت صحيفة معاريف استنادا لاستطلاع للرأي نشرته اليوم أن 60% من الإسرائيليين تهيمن عليهم المشاعر السلبية في ظل استمرار القتال في الشمال والجنوب. ووفقا للاستطلاع أيضا، فإن 68% من الإسرائيليين يشعرن بمشاعر سلبية وخاصة القلق، لافتا إلى أن المستطلعين الأصغر سنا باتوا أكثر تشاؤما من الآخرين. وكانت معاريف نشرت قبل أيام نتائج استطلاع آخر يفيد بأن 62% من المستوطنين غير راضين عن نتائج الحرب على غزة. وأخيرا، هاجمت المقاومة الإسلامية في لبنان موقع مسكاف عام وحققت فيه إصابة مباشرة، مؤكدة أن هجماتها تأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد بقطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة. بدورها أفادت وسائل الإعلام العبرية بإطلاق صفارات الإنذار في مسكاف عام ومنغليوت على الحدود الشمالية. إلى ذلك، اعترفت صحيفة يدعوت حرونوت بأن جيش الاحتلال يواجه في الشمال مأزقا استراتيجيا لا يبدو أنه أمام حل. بهذا نصل الختام والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة معاقبة منفذي الهجوم الإرهابي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. رئيس الأركان الأمريكية يعبر عن خشيته من تعرض قوات بلاده لاستهداف خلال الرد الإيراني. وقوات الاحتلال تواصل قصفها لمخيم النصرات في غزة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الفلسطينية. في أمان الله.
نهج الحياة. إن لم يكن لك هدف في الحياة فاجعل لنفسك هدفا حتى لا تكون كأن لم تكن. وانتهت عليك مناهج الحياة فعليك بالقرآن، فإنه الحياة. نهج الحياة برنامج قرآني يتناول تفسيرا مبسطا لآيات الذكر الحكيم، وذلك على غرار تفسير النور للشيخ محسن قراءتي. نهج الحياة يبث كل يوم سبت واثنين وأربعاء في الساعة الخامسة صباحا، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق. نهج الحياة.
We'll be right back. الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب معكم وحديث آخر في ظلال كلمة الله تبارك وتعالى، وهي الكلمة الناصحة المرشدة والنيرة المضيئة. بها اهتدى الأنبياء والأولياء وكل من أراد إلى مرضات ربه سبيلا، ومن رغب في سعادة الدارين وكرامتهما. يخاطب الباري عباده فيقول: يا ابن آدم، من ترك الغيبة ظهرت محبته في القلوب، ومن اعتزل عن الناس سلم منهم. عبارتان تنطوي عليهما أسرار الخير والشر، لأنهما تحذران من أسوأ وتجنبان من أدواء. فالغيبة نهش بلحوم الموتى، هكذا يصورها القرآن الكريم، حيث يقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. فمن من الناس من يحب أكل لحوم الموتى وهو ينبشها ويلوكها على ما هي عليه؟ بل من منا يحب أكل لحمه وهو ملتفت أو غائب عنه؟ ليس أحد، لأن الغيبة خبث ووسيلة لإشاعة الفحشاء، وأهلها منقلبون إلى عقاب شديد، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالمغتاب مذموم والنفوس عنه متنفرة، لأنه يحارب الناس بسلاح جارح وهو لسانه، فيقسو عليهم، فلا ينتظر من الآخرين إلا البغض والكراهية، ولا من الله إلا النقمة والحرمان من رحمته. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته، فيقول: إلهي، ليس هذا كتابي، فإني لا أرى فيه طاعتي. فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي، ما هذا كتابي، فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقال: لأن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك. وفي رواية أخرى: إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا فيقول: يا رب، فأين حسنات كذا وكذا عملتها؟ ليست في صحيفتي. فيقول: محيت باغتيابك الناس. فالطريق إلى محبة قلوب الناس، كما يرشدنا الله تبارك وتعالى في كلمته، هو ترك الغيبة، لأن الغيبة إيذاء، والناس يحبون بالفطرة من لم يؤذهم ولم يتعرض لهم بسوء. وإذا أراد المرء مزيدا من مرضات الله جل وعلا ومزيدا من محبة الناس له، دفع عنهم الغيبة، فلم يدع أحدا يتعرض لإخوانه المؤمنين بالاغتياب. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة. وقال الإمام الباقر عليه السلام: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه، نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة. والناس بالطبع يحبون من يدفع عنهم السوء، لأن النفوس مجبولة على محبة من يحسن إليها. وأما العزلة إخوتنا الأكارم، فإذا كانت بالقلب ففيها السلامة من الناس، كما يرشد إلى ذلك قول الله عز وجل: من اعتزل عن الناس سلم منهم. لأن من مقتضيات الاختلاط بالآخرين التعامل والتحادث، وهما يجران على العبد كثيرا من البلاء. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إن عليك في خروجك، أي من بيتك، ألا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنع ولا تداهن. وقد أثر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: العزلة سلامة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: من اعتزل سلم ورعه. من اعتزل الناس سلم من شرهم. ولا تعني أحاديث العزلة ترك الناس بالمرة، لأن المرأة يحتاجهم بطبيعة الحياة، ولكنها تقول بالتقليل من الاختلاط وترك الأشرار منهم والابتعاد عن أهل الفتن وتجنب من يوقع في الآثام والذنوب ويعدي الآخرين بطباعه السيئة. وإلا فالأحاديث هي أيضا تدعو ما يقتضي الاختلاط، كالصلاة جماعة والحج في غمار الناس والتعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يستدعي اللقاء بالناس والتعامل معهم. ولكن العزلة النسبية مطلوبة للمرء ليتجنب الذنوب فيسلم منها ويتفرغ لطاعة ربه فيفوز بها. ثم قال الله عز وجل: ومن قل كلامه كمل عقله، ومن رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل. يا ابن آدم، أنت بما تعلم لا تعمل، كيف تطلب ما لا تعلم؟ يا ابن آدم، أفنيت عمرك في طلب الدنيا، فمتى تطلب الآخرة؟ نكتفي بهذا القدر أيها الأحبة، شكرا لكم ولحسن متابعتكم، وإلى اللقاء. Thank you.
وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم ونقدم لكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ أكرم الماجد. موضوع البحث هو أهمية معرفة النفس، ولكم منا خالص الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. التمهيد في معرفة النفس وتهذيبها. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة، ولاحظنا أيضا مدركات العقل، نجد أنه من الأمور المهمة التي لا بد منها هو معرفة النفس. وتهذيب النفس، لما سيأتي إن شاء الله. ولو نذكر هذا الأمر بشكل مختصر ومفيد ومبسط، من أن معرفة النفس تؤدي إلى أمور غاية في الأهمية نذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى. فإذا رجعنا إلى الكتاب العزيز نجد أن القرآن أكد تأكيدا شديدا وذكر في موارد كثيرة أهمية معرفة النفس وتهذيب النفس الإنسانية. ومنها ما ورد في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تؤكد على معرفة النفس وتهذيب النفس الإنسانية، تؤكد على التحلي بالفضائل وترك الرذائل. ومنها الآية في سورة يوسف الآية 53، قال تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالتربية والتهذيب تتطلب أولا وابتداء معرفة النفس. هذا في القرآن الكريم الذي ذكرناه من آيات. وأما في السنة على لسان الأولياء على لسان أهل البيت عليهم السلام، كما ذكر الإمام زين العابدين عليه السلام في المناجات، قال: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، وإلى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو، مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. هذه الكلمات: إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة، على لسان الأولياء على لسان الإمام زين العابدين عليه السلام. إذن فما بالك بالإنسان العادي، فما بالك بالإنسان الذي هو لم يلتفت إلى نفسه، الذي هو بمعنى الكلمة كثير الغفلة والسهو وميال إلى المتطلبات والمتعلقات. وقال الإمام علي عليه السلام: املكوا أنفسكم بدوام جهادها. وقال عليه السلام: إن النفس لجوهرة ثمينة، من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها. هذه الروايات ومثلها روايات كثيرة، وتقدمت آيات مباركة، وعندما نرجع أيضا إلى القرآن نرى آيات كثيرة غير الذي ذكرناها تشير وتؤكد على معرفة النفس وتهذيب النفس. ربما نلخص السر في ذلك، وإن كان الأسباب كثيرة والنقاط ما شاء الله، ولكن نلخص هذا الأمر، يعني ما هو سبب أهمية معرفة النفس، سبب تهذيب النفس ذكر في القرآن وذكر في الروايات الشريفة ويقر به العقل. منها أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، أن معرفة النفس طريق لمعرفة الحق سبحانه، باب ووسيلة لمعرفة الرب. في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. وإن كان سوف يأتي إن شاء الله أن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بالله، لكن هذا موضوع الآن على نحو ذكر الرواية والأمر التعليمي. نقول أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعرف ربه بالمباشرة أو يعرف ربه بالواسطة بالأمر الذي ذكر. ولكنه الأمر المهم والذي لا بد أن يذكر ويؤكد عليه أن معرفة النفس باب وطريق وسيلة لمعرفة الرب. ومن هنا جاء تأكيد القرآن وجاء التأكيد الروايات الشريفة وأقره العقل وأقره الحكماء. وأيضا أن معرفة النفس وسيلة وطريق لمعرفة الموجودات، حيث ذكر أن الجاهل بنفسه جاهل بكل شيء. إذا كان الإنسان جاهل بنفسه لا يعرف نفسه، فلا يمكن له أن يتعرف على موجودات الحق سبحانه وتعالى. خصوصا مع صحة هذا المطلب أن بين النفس الإنسانية وبين العالم الخارجي تطابق بين هذين الكتابين، ذلك كتاب آفاقي وهذا كتاب أنفسي. بواسطة الكتاب الأنفسي يتعرف الإنسان على الكتاب الآفاقي. فمعرفة النفس أقرب المعارف والتي لا بد منها حتى يتعرف الإنسان على الموجودات، وأن النفس أيضا مجمع الموجودات، فمن عرفها عرف الموجودات. ولذا أيضا إذا رجعنا إلى الكتاب العزيز نجد هناك روايات تشير إلى هذا، وإذا رجعنا إلى السنة نجد هناك روايات أيضا تؤكد على هذا الأمر. أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ولذا أحال الحق سبحانه وتعالى التفكير على النفس الإنسانية. أولم يتفكروا في أنفسهم، هذه الآية وآية أخرى وآيات أخرى منها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فآيات كثيرة تؤكد على معرفة النفس، تؤكد وتشير وتدل الإنسان بأن يرجع إلى ذاته، أن يرجع إلى نفسه. فمن خلال الرجوع إلى النفس ومعرفة النفس يتعرف على الموجودات، يتعرف على الآيات. هذه الآيات سواء كانت في مرتبة معينة آيات أنفسية أو كانت هي آيات آفاقية، المهم أن معرفة النفس باب وطريق لمعرفة الموجودات، ابتداء من عالم المجردات وانتهاء بعالم المادة وما بينهما وهو عالم المثال والبرزخ. جميع هذه العوالم وما فيها تتوقف على معرفة النفس. فأحسن الطرق وأسهلها وأخسرها هو معرفة النفس. ولذلك هناك روايات إذا رجعنا أيضا تشير إلى هذا الأمر، مضمون الرواية بأنه العلم ليس في السماء فيطلب، وهكذا مضمون الرواية، ولا في تخوم الأرض، ولكن العلم مغروس في القلوب، موجود في قلوب، في طينة الإنسان، في باطن الإنسان. يقول فاطلبوه الإمام، اطلبوا هذا العلم الذي هو مغروس في طينة الإنسان ومغروس في قلب الإنسان ووجوده. إذن معرفة النفس مفتاح ووسيلة وباب، وعليه تدور المعارف. ويكفينا أن الجاهل بنفسه جاهل بكل شيء. مع ذلك نحن مع هذه الدروس كما ذكرنا هي عبارة عن تمهيد، عبارة عن مقدمة ومفتاح للاطلاع على النفس الإنسانية بصورة أدق، والاستفادة من القرآن والاستفادة من الروايات وكلام الحكماء في معرفة النفس. وبالتالي الهدف هو تهذيب وتكامل هذه النفس التي أصبحت قاصرة ومقصرة عن الوصول والرقي إلى المطالب العالية، إلى الكمالات المعينة لها. كذلك أيضا بمعرفة النفس تعرف الأعداء الكامنة فيها، أن هذه النفس الإنسانية لها أعداء. هذا الوجود المميز والمخصص وذو الشرفية له ما يقابله، له أعداء في هذا الوجود. وإذا رجع الإنسان إلى ذاته
رجع إلى نفسه، عرف ألد الأعداء، عرف أعدى الأعداء، وأعدى الأعداء هو في الواقع أقرب ما يكون للإنسان أنه من أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك. فإذا طلع على عداوة النفس استطاع أن يعد العدة، استطاع أن يجمع شمله، وأن يستفيد من هذه الخصوصيات وهذه المعارف التي وقف عليها في معرفة النفس، وبالتالي يرقى إلى مقامات عالية في النفس، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من حيث معرفة هؤلاء الأعداء. وأيضا من هؤلاء الأعداء هو أن النفس تتخذ آلهة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأن الهوى شيطان، هذه كلها موجودة في النفس الإنسانية. يطلع عليه الإنسان بعد الرجوع إلى الذات، بعد معرفة النفس الإنسانية، فهذه أيضا من الأمور الهامة التي تدعونا إلى معرفة النفس. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
السبيل إلى الإله الأوحد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وعلى آله الطيبين الأبرار. قال الله سبحانه وتعالى:
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، لقد قرن الله سبحانه شكر الوالدين بشكره، وأوجب البر بهما والإحسان إليهما تماما كما أوجب التعبد له. ومن هنا أجمع الفقهاء قولا واحدا على أن عقوق الوالدين من أعظم الكبائر. وقد ورد في الحديث الشريف: إن العاق بوالديه لا يجد ريح الجنة. والمراد بالإحسان إلى الوالدين طاعتهما والرفق بهما قولا وعملا. نعم مستمعين الأفاضل، ولقد أوجبت الآية الكريمة التي استمعتم إليها في بداية البرنامج أوجبت صلة الرحم لصلته بالوالدين، كما أوجبت الحرص والمحافظة على اليتيم وأمواله على من كان وليا أو وصيا عليه، وأيضا أوجبت للفقير نصيبا في أموال الأغنياء. وفي الختام نسألكم الدعاء أيها الأحبة، ونسأله تعالى أن يوفقكم لكل خير، وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألوان ثقافية. عندما يكون للثقافة في إيران طيف واسع من الألوان، وعندما تجذب الأخيرة نحوها الأسماع والعيون والقلوب، وعندما تأخذنا إلى جذورها الضاربة في تاريخ إيران القديم وهويتها وثقافتها وآدابها. ألوان ثقافية، برنامج يهتم بالحديث عن الأحداث والنشاطات والمؤسسات والوجوه الثقافية البارزة في إيران الإسلامية، وذلك عبر الحوار مع أصحاب الشأن. تأتيكم هذه الألوان الثقافية أسبوعياً، وذلك أيام السبت في تمام الساعة 11:25 ليلا، فيما تعاد أيام الأحد في تمام الساعة 9:15 صباحا حسب توقيت طهران. ألوان ثقافية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود بين يدي الله الواحد القهار. السجود لله، ولا يكون السجود لغير الله سبحانه وتعالى. السجود هي حالة الخضوع والتذلل، حالة الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، حالة الخضوع التي لا ينبغي للإنسان أن يعيشها في حياته إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، حالة الخضوع أن تكون خاضعاً وذليلاً بين يدي الله. وأي موقف يعبر عن هذه الذلة مثل ما يعبر عنها السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن فالسجود هو الذي يجعل الإنسان عبدا لله وسائرا في طريق الله. إذا أردت أن يحشرك الله معي فأطل السجود. لو أطال الإنسان سجوده كان مع النبي، يحشر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أطيل السجود، فما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لأنه أمر بالسجود فعصى الأمر بالسجود. ولذلك أفضل شيء هو حالة السجود لله سبحانه وتعالى. يقول أمير المؤمنين: إني لأكره للرجل أن ترى جبهته جلحاء ليس فيها شيء من أثر السجود، ليس فيها شيء من أثر السجود. السجود يقرب من الله سبحانه وتعالى، السجود هو منتهى العبادة. يقول الإمام الصادق عليه السلام، سأله أحدهم قال: أدعو وأنا راكع أو ساجد؟ يسأل الإمام يعني كيف أدعو الله، هل أدعوه وأنا راكع أم أدعوه وأنا ساجد؟ قال: نعم، أدعو وأنت ساجد، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد. ادعو الله لدنياك وآخرتك. العبد إذا كان عبدا لله سبحانه وتعالى، العبد الذي يطبق عبودية الله سبحانه وتعالى، العبد الذي يكون خاضعا وذليلا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الصادق: كان علي بن الحسين إذا سجد لم يرفع رأسه حتى ينزل العرق من جبهته لكثرة سجوده ولكثرة خضوعه لله سبحانه وتعالى. يقول: إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، اضمن لنا على ربك الجنة، اضمن لنا على ربك الجنة. فقال: على أن تعينوني بطول السجود، أنا أضمن لكم على الله الجنة، ولكن أن تعينوني بطول السجود لله سبحانه وتعالى. ومما يستحب هو حالات السجود شكرا لله وطلبا للاستغفار، لنكثر من السجود في نفس الصلاة وفي خارج الصلاة. سجدة أو سجدتين تؤديها بعد صلاتك أو في أي وقت، خصوصا حينما يأتيك رزق تشكر بها الله سبحانه وتعالى. فأطيلوا ولنطل من سجودنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
أصبح التخويف في النار. موعد الابتسامة فيه ترويع القلوب فيه ترويع القلوب فيه إجهاض الأماني للذي يبدو التزاما فيه تلغي يبتز الشعوب حاقد بالغدر يرمي بغتة في ناسها كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات شراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكرون ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد ألا تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان حين تبدو الانتكاسة نحو تعكير الطقوس نحو تعكير الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أمسى ركيزا نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلامون أو علامات بروزة
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.